Bismillahirrahmanirrahim. رضي الله تعالى عنكم وبسندكم صحيح المتصل من أبي عبد الله محمد الإسماعيل البخاري رحمه الله تعالى إلى أن قال باب قول الله قوله وكلم الله موسى تكليما. وبه لي قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال احتج آدم وموسى فقال موسى أنت آدم الذي أخرجت ذريتك من الجنة. قال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه ثم تلومني على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق. فحج آدم موسى. وبه إليه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من مكاننا هذا. فيأتون آدم فيقولون له أنت آدم أبو البشر خلقك الله بيده وأسجد لك الملائكة وعلمك أسماء كل شيء فاشفع لنا إلى ربنا حتى يريحنا. فيقول لهم لست هناكم فيذكر لهم خطيئته التي أصاب. وبه إليه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن شريك بن عبد الله أنه قال سمعت أنس بن مالك يقول ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مسجد الكعبة أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في مسجد الحرام. فقال أولهم أيهم هو؟ فقال أوسطهم هو خيرهم. فقال آخرهم خذوا خيرهم. فكان تلك الليلة فلم يرهم حتى أتوه ليلة أخرى فيما يرى قلبه وتنام عينه ولا ينام قلبه وكذلك الأنبياء تنام عينهم ولا تنام قلوبهم. فلم يكلموه حتى احتملوه فوضعوه عند بئر زمزم فتولاه منهم جبريل فشق جبريل ما بين نحره إلى لبته حتى فرغ من صدره وجوفه فغسله من ماء زمزم بيده حتى أنقى جوفه. ثم أتي بتسط من ذهب فيه نور من ذهب محشوا إيمانا وحكمة فحشى به صدره ولغاديده يعني عروق حقه ثم أطبقه ثم عرج إلى السماء الدنيا فضرب بابا من أبوابها فناده أهل السماء من هذا؟ فقال جبريل قالوا ومن معك؟ قال معي محمد. قال وقد بعث؟ قال نعم. قالوا فمرحبا به وأهلا. فيستبشر به أهل السماء لا يعلم أهل السماء بما يريد الله به في الأرض حتى يعلمهم. فوجد في السماء الدنيا آدم فقال له جبريل هذا أبوك آدم فسلم عليه. فسلم عليه ورد عليه آدم وقال مرحبا وأهلا بابني نعم الابن أنت. فإذا هو في السماء الدنيا بنهرين يطردان فقال ما هذان النهران يا جبريل؟ قال هذا النيل والفرات عنصرهما. ثم مضى به في السماء فإذا هو بنهر آخر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد فضرب يده فإذا هو مسك أذفر. فقال ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي خبأ لك ربك. ثم عرج به إلى السماء الثانية فقالت الملائكة له مثل ما قالت له الأولى من هذا؟ قال جبريل. قالوا ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالوا وقد بعث إليه؟ قال نعم. قالوا مرحبا به وأهلا. ثم عرج به إلى السماء الثالثة وقالوا له مثل ما قالت الأولى والثانية. ثم عرج به إلى الرابعة فقالوا له مثل ذلك. ثم عرج به إلى السماء الخامسة فقالوا مثل ذلك. ثم عرج به إلى السماء السادسة فقالوا له مثل ذلك. ثم عرج به إلى السماء السابعة فقالوا له مثل ذلك. كل سماء فيها أنبياء قد سماهم فأوعيت منهم إدريس في الثانية وهارون في الرابعة وآخر في الخامسة لم أحفظ اسمه وإبراهيم في السادسة وموسى في السابعة بتفضيل كلام الله. فقال موسى ربي لم أظن أن يرفع علي أحد. ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله حتى جاء سدرة المنتهى ودنا للجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين وأدنى فأوحى الله فيما أوحى إليه 50 صلاة على أمتك كل يوم وليلة. ثم هبط حتى بلغ موسى فاحتبسه موسى فقال يا محمد ماذا عهد إليك ربك؟ قال عهد إلي 50 صلاة كل يوم وليلة. قال إن أمتك لا تستطيع ذلك، فارجع فليخفف عنك ربك وعنهم. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل كأنه يستشيره بذلك، فأشار إليه جبريل أن نعم إن شئت، فعلى به إلى الجبار فقال هو مكانه يا رب خفف عنا فإن أمتي لا تستطيع هذا. فوضع عنه 10 صلوات ثم رجع إلى موسى فاحتبسه، فلم يزل يردده موسى إلى ربه حتى صارت إلى 5 صلوات. ثم احتبسه موسى عند 5 فقال يا محمد والله لقد راودت بني إسرائيل قومي على أدنى من هذا فضعفوا فتركوه، فأمتك أضعف أجسادا وقلوبا وأبدانا وأبصارا وأسماعا، فارجع فليخفف عنك ربك. كل ذلك يلتفت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى جبريل ليشير عليه، ولا يكره ذلك جبريل، فرفعه عند 5 فقال يا ربي إن أمتي ضعفاء أجسادهم وقلوبهم وأسماعهم وأبصارهم وأبدانهم، فخفف عنا. فقال الجبار يا محمد، قال لبيك وسعديك، قال إنه لا يبدل القول لدي كما فرضته عليك في أم الكتاب. قال فكل حسنة بعشر أمثالها، فهي 50 في أم الكتاب وهي 5 عليك. فرجع إلى موسى فقال كيف فعلت؟ فقال خفف عنا، أعطانا بكل حسنة 10 أمثالها. قال موسى وقد والله راودت بني إسرائيل على أدنى من ذلك فتركوه، ارجع إلى ربك فليخفف عنك أيضا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا موسى قد والله استحييت من ربي مما اختلفت إليه. قال فاهبط بسم الله. قال واستيقظ وهو في المسجد الحرام.
اللهم صل وسلم على صلواتك
على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
عدد معلوماتك أمداد كلماتك كلما ذكرك
ذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلما ذكرك ذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سيدنا مخلوقاتك سيدنا محمد آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذكر الذاكرون غفر عن ذكرك وذكر الغافلون.
الحمد لله الحي القيوم الواحد الأحد الفرد الصمد الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الحكيم الخبير العليم القدير. ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة عيننا ونور قلوبنا محمدا عبد الله ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله البشير النذير والسراج المنير. اللهم أدم صلواتك على عبدك المصطفى سيدنا محمد وعلى آله المخصوصين بالتطهير وأصحابه الصادقين ذوي القدر الكبير وعلى من تبعهم بإحسان في خير مسير إلى يوم المصير وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل الكرامة والتبجيل والتقدير وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين أهل التنوير وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الفضل الجزيل والخير الكثير. وبعد يواصل الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه الأحاديث المتعلقة بعظمة الله، وفي هذه الأحاديث في صفة الكلام الثابتة لله بالقرآن والسنة. قال باب قوله عز وجل وكلم الله موسى تكليما. قال أهل اللغة والمصدر يأتي للتأكيد وكلم الله موسى تكليما، فإن كان المؤكد يحتمل المجاز وغيره كان المصدر مجيء المصدر رفعا للمجاز، وإن كان لا يحتمل إلا المجاز فلا يكون إلا تأكيدا للمعنى بالمجاز. وهنا لما كان الكلام يحتمل المجاز والحقيقة جاء بالكلمة تكليما فرفعت المجاز، فثبت أنه كلام حقيقة كلام من الحق جل جلاله وتعالى في علا لسيدنا موسى عليه السلام. مدارك البشر من الأنبياء فمن دونهم تحتاج إلى إدراك أرواحها وبواطنها لشؤون كثيرة بعيدة عن الألفاظ والصوت وما إلى ذلك، ولكن مع ذلك يكون الوصول هذا الأمر المعنوي مقترنا بشيء يحدث في الحس، من مثل صوت وكلام يسمعه من الشجرة فتسقى روحه معرفة الكلام الأزلي القديم القائم بذات الله تبارك وتعالى. ولهذا يقول نودي في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله، فكانت الشجرة مجلى في إرادة الكلام بالصور الحسية التي تدم بها الإدراك في الحسي، ومدارك سيدنا موسى بعد ذلك بروحه وعقله إلى معاني الكلام الأزلي القديم تجليا من الله تبارك وتعالى. وقد قال وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحينا من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وكلم الله موسى تكليما فرفع المصدر المجاز وأثبت الحقيقة، ولكن فيما لا يحتمل غير المجاز لا يرفع المجاز، كمثل ومكرنا مكرا هم لا يشعرون إنما يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا، فأكدوا بالمصدر فأكد المجاز نفسه لأن هذا لا يحتمل غير ذلك، لا إله إلا الله. وجاء للمشابهة لأن الوضع الذي جعله الله في لغة العرب يأتي بهذه الصورة أو على هذه الكيفية، منه المقابلة بين فعل ومقابل فعل آخر فيشاركه في اللفظ والمعنى يختلف عنه. فلما كان منهم مكر عبر الله عما يرد به كيدهم ومكرهم بالكيد والمكر، وهو بالنسبة للحق ليس مكرا ولا كيدا بالمعنى الذي يكون بين الخلق من مكر ومن كيد. وكلم الله موسى تكليما، قال الشيخ ابن رسلان كلامه أي الحق سبحانه وتعالى كوصفه القديم لم يحدث المسموع للكليم، لم يحدث شيء في كلامه ولكن حدث في إدراك سيدنا موسى وفي سماع سيدنا موسى، الحق لم يزل متكلما ولكن ما تعلق به من خطاب الله كشف له في تلك الساعة وفي تلك اللحظة. نعم، فهذا الحادث لموسى عليه السلام، وكما قال تعالى ما يتم ذكر من الرحمن محدثين، والآية الأخرى من ربهم محدثين، أي محدثين نزول عليهم وصول إليهم فهمهم له سماعهم له هذا المحدث، وأما كلامه سبحانه وتعالى فليس بمحدث. وكلم الله موسى تكليما وسمع أعرابي تلاوة التالي يتلو واتخذ الله إبراهيم خليلا، فقال لقد قرت عين إبراهيم، قال قرت عين إبراهيم، فصلى الله على خليله وعلى كليمه وعلى حبيبه سيدهم صلى الله عليهم أجمعين على جميع الأنبياء والمرسلين. وكلم الله موسى تكليما يقول أن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم قال احتج آدم وموسى أي تحاجا، فقال موسى أنت آدم الذي أخرجت ذريتك من الجنة، وذلك فيما يحكيه ظاهر الأمر وهو أشبه بمنازلة مباسطة بين ابن ووالده في عالم الأرواح، والتقى سيدنا موسى عليه السلام بأبيه آدم وقال أنت آدم الذي أخرجت ذريتك من الجنة، أي كان ما كتب عليه من نسياني فنسي ومريض عزمه سببا للخروج لينفذ مراد الله في ما قال قبل خلق آدم إني جاعل في الأرض خليفة في الأرض ما هو في السماء ولا في الجنة إني جاعل في الأرض خليفة وإنما يستلم الخلافة من الأرض بعد وقوع هذه التي سماها الله خطيئة وإن كانت نسيانا فهي خطيئة وكان من خصوصيات الأمة أن الله تجاوز لهم الخطأ والنسيان فمعنى أنه كان في الأمم السابقة ما يتجاوز لهم وهو نسيان فالحكم لله إن شاء يؤاخذ وإن شاء لا يؤاخذ على ما شاء فأخذ آدم بذلك وهو ناسي من نسي ولم نجد له عزما أي ما عزم على معصيتنا ولا مخالفتنا فغوى ناسيا ما اجتباه ربه فتاب عليه وهذا بإعداده للخلافة وإقامته على هذا الكرسي على ظهر الأرض الذي عرض الملائكة أنفسهم على الله فيه فقال إني أعلم ما لا تعلمون فخص به آدم وذريته اجتباه ربه فتاب عليه وهدى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى فلما قال هكذا سيدنا موسى لسيدنا آدم هبينا عليه السلام قالوا أنت موسى الذي صفاك الله برسالاته وبكلامه ثم تلومني على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق أنت يعني تعلم ذلك وتعرف وأسرار الله المطوية وحكمه في نسياني ولخروجي على ذا الأرض لتنال أنت مرتبة التكليم ومرتبة هذه كلها مرتبة على خروجي من هناك وعلى مجيء كل الذي عندك فحج آدم موسى أي غلبه بالحجة بأن ألزمه أن ما صدر عنه لم يكن هو مستقلا به بل كان أمرا مقضيا ترتبت عليه أسرار وحكم من جملتها رسالة موسى نفسه وتكليم الله إياه مرتب على هذا وما هو على وجوده في الجنة فبذلك كانت الحجة لأبينا آدم على نبينا وعليهما وعلى جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وتسليماته في كل لمحة ونفس ثم أورد لنا حديث أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع المؤمنون يعني في القيامة والمراد ثلة كبيرة من المؤمنين فيقول لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من مكاننا هذا وهذا يدل على أنه ثابت في مداركهم وأذواقهم ومشاعرهم ومعاملتهم مع الله هؤلاء المؤمنون كما وصفهم صلى الله عليه وسلم ثابت عندهم الاستشفاع وأن ذلك جعله الله سببا لإنجاز المطلب وتحقيق المارب وكشف الكرب الاستشفاء ففكروا في الاستشفاء إذن فهم في معرفة قدر الاستشفاع والتوسل راسخين ثابت فيهم كما كانوا عليه في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة كذلك يقول المؤمنون لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من مكاننا هذا فيأتون آدم عليه السلام يقول لو أنت آدم أبو البشر خلقك الله بيده بإضافة خاصة إلى قدرته وإرادته وأسجد لك الملائكة بأن أمرهم أن يسجدوا لك تحية لآدم وتكريما وامتثالا لأمر الله تبارك وتعالى وعلمك أسماء كل شيء وعلم آدم الأسماء كلها فاشفع لنا إلى ربك حتى يريحنا يعني مما نحن فيه من الكرب والشدة القائمة عندنا فيقول لهم سيدنا آدم عليه السلام لست هناكم يعني هذه منزلة في هذا الموقف في الشفاعة في هذا الموقف اللي يترتب عليها الأمر الكبير هذا في نقل الناس كلهم في هذه الساعة التي غضب الرب فيها ما هو أنا صاحب هذا المقام لست هناكم ما أنا بصاحب هذا المنزلة والمقام الذي تتم به الشفاعة على يدي فيه. الله أكبر. والعجيب في ما ذكر صلى الله عليه وسلم في الروايات متعددة من تحويل الأنبياء على بعضهم البعض من نبي إلى نبي إلى نبي، لما سبق من إرادة الحق أن يظهر فضل محمد. فلو جاءوا إليه مباشرة وبعد واحد فقط لم يظهر ميزته على بقية الأنبياء، ولكن أن يعتذر الأول والثاني والثالث والرابع والبدين هو يقول أن لا يظهر مكانته وفضله. فلهذه الحكمة يدور المؤمنون هنا وهناك، وهؤلاء الثلة الذين يدورون يترددون على الأنبياء من المؤمنين يكونون سبب في تخليص الناس وإبراز المقام المحمود من الحق تعالى لعبده المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. ما بين ناس لهذا الحديث وما بين عالم بالحكمة، فيبقى ثلة من المؤمنين يقول بعضهم لبعض انتظروا فإن هؤلاء سيعتذرون، ودعوهم حتى يأتوا إلى عند صاحب المقام فاذهبوا معهم. ولكن ذواكر الناس في القيامة تتعرض لنسيان كثير من الهول الذي هم فيه، ينسون كثير مما كان إلا بعض الراسخين، ولقد حدث صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر. ويدلك على ما ينازل المخاطب بكلام الله لعظمة الله من الهيبة أن الرسل وهم الرسل أقرب الخلق الله وأقواهم على فهم كلام الله، عندما يناديهم في القيامة ماذا وجبتم يدهشون، يقول لا علم لنا، يوم أجمع الله الرسل فيقول ماذا وجبتم، لا علم لنا إنك أنت أعلم الغيوب، لا إله إلا الله. وهم هم داري ايش قالوا لهم الرسل ولا ماذا وجبتم، كيش اجاب عليكم قومكم، هم دارين قومهم ايش اجابوا عليهم، من هيبة الخطاب الرباني الموقف يقولون لا علم لنا، لا اله الا الله. وهكذا يقول فيقول لهم سيدنا آدم عليه السلام لستوا هناكم، ويذكر لهم أكله من الشجرة الذي كان منه وصدر منه عن النسيان وأخذ به في ظاهر الأمر وفي باطن الأمر اجتباه واصطفاه، أي أنزل إلى كرسي الخلافة الذي رغب فيه الملائكة ولم يعطوه وأعطيه آدم. إذن فهذه هذا إكرام من الله تعالى ما لا يسع عقاب، فما كان في بطن خروجه إلى الأرض إلا اجتباء واصطفاء وإجلاس له على كرسي الخلافة بالخصائص التي آتاها الله سبحانه وتعالى بني آدم على ظهر هذه الأرض. اذكر لهم غضياد الذي أصاب، و يعتذر لهم عن الشفاعة، ولن يقول لهم كما جاء في الرواية ورأيت نوح ونوح يحولهم على ثاني، وهكذا يدورون بين الأنبياء وكل واحد يقول لست هناكم، وفي روايات جاء كل واحد منهم يردد إن ربي يغضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى فلان اذهبوا إلى فلان. وأيضا في قول الأنبياء اذهبوا إلى فلان اذهبوا إلى فلان دليل على أن مسألة التوسل والاستشفاع واتخاذ الوسائط إلى الحق أمر ثابت تم الثبوت. ما حد من الأنبياء يقول ما ينفع إنسان لعمله، كل هو عمله يقول روحوا إلى فلان روحوا إلى فلان. ما حد من الأنبياء في ذاك الموقف يقول قربكم ودعوني استجيب لكم، ما يحتاج الله إلى واسطة، روحوا ادعوا ربكم، ما حد منهم يقول اذهبوا إلى فلان اذهبوا إلى فلان. فأمر الاستشفاع واتخاذ الوساطة إلى الله تعالى راسخ ثابت عند الأنبياء عند المؤمنين، ثم كيف يجي إنكاره؟ ويذهبوا إلى موسى سماع الأنبياء عندهم شيء بدعة ولا شرك، استغفر الله العظيم إن الله يرجعهم، ويقول ما يعرفون قدر الله وعظمة الله، ويعلمون أن الله يسمع كلام الخلق. أنبياء أنبياء رسول الله أعلم الخلق بالله. اذهبوا إلى نوح، نوح اذهبوا إلى إبراهيم، اذهبوا إلى موسى، موسى اذهبوا إلى عيسى، عيسى اذهبوا إلى محمد. ومحمد إذا جاء ما يقول لهم قد أنزل الله عليه قال ربكم يستجيب لكم كل واحد نفسه، ما ينتفع الإنسان إلا عمله، يقول أنا لها، أنا صاحب الوسيلة، صاحب الشفاعة، أنا صاحب الخطاب للرب لكم، أنا لها. صلى الله عليه وعلى وسلم، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ثم ذكر لنا حديث الإسراء والمعراج، ويقول من رواية أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، ليلة أسرية برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة أي المسجد الحرام، جاءه ثلاثة نفر، جاء في رواية له جبريل وميكائيل، فهم الاثنين من الثلاثة قبل أن يوحى إليهم، وهذا من الغريب من ذكر عن سيدنا أنس، لأن الإسراء والمعراج ما جاء إلا متأخرا بعد رجوعه من الطائف صلى الله عليه وسلم، بعد وفاة سيدنا خديجة وأبو طالب، وفرضت فيه الصلوات على الناس، والبعثة قد تقدمت من قبل ذلك. وكذلك قوله وهو نائم بالمسجد، إلا أن يعمل على أن ذلك مما وقع له من المرائي من قبل البيت، ثم وقعت له في اليقظة، فكان أول ما بدأ به من الوحي الرؤيا صلى الله عليه وسلم، ورؤيا الأنبياء وحي، ولكن إسراءه ومعراجه كان بعد ذلك في عالم اليقظة والحسي، ومر في الطريق على عيد قريش، وكان إنكار قريش لذلك، وليس من عقل أي بشر ينكر رؤيا واحد، إنما أنكروا ذهب جسده الشريف اليقظة إلى بيت المقدس، ولو كان رؤياهم ما حد ينكر، لا كافر ولا مسلم، يقول مش معقول ترى الرؤيا مفسوح مجالها، تروح من أطراف البلاد إلى أطرافها في لحظة واحدة وانت نايم، أو لا الرؤية ما حد ينكرها، لكن ينكرون يقولوا نضرب أكبادة لبل شهر نروح وشهر نرجع، وانت تروح في ليلة واحدة، يعني يروح في الرؤية ولا في، وكان في الرؤية ما حد بينكرها، ويكون إنكارهم مردود عليهم ومستهجن ما له معنى، لكن أبو لهذا قال سألوا حتى لنا عن علامة، وجاب لهم علامة في حيرهم في الطريق، وما جرى ودار بينهم في المسألة، مسألة مشي في يقظة حقيقي، عد حتى على المسافات في الطريق وما تعلق في الطريق من الحوادث، فحدثهم عن ذلك صلى الله عليه وسلم. يبدين يذكر في هذه الرواية أن الملائكة الذين جاءوا أولهم يقول أيهم هو إن محمد صلى الله عليه وسلم، أنه كان نائما بين عمي حمزة بن عبد المطلب وبين عمي جعفر بن أبي طالب، قال أبسطهم هو خيرهم، فقال أخرهم خذوا خيرهم. فكانت تلك الليلة مجرد رؤيا وذهبوا فلم يرهم حتى أتوه ليلة أخرى صلى الله عليه وسلم، يعني حصلت هذه الرؤيا على ما قال سيدنا أنس في المنام وانتهوا، ثم جاء الوحي الشريف وجاء الرسالة والبعثة، ولاقى ما لاقى من أهل مكة وخرج إلى الطائف ورجع، ثم جاءت حديثة الإسراء والمعراج، أي فلم يرهم صلى الله عليه وسلم حتى أتوه ليلة أخرى فيما يرى قلبه، فما ينام قلبه، وكانت الأنبياء تنام عينهم ولا تنام قلوبهم. بعد ذلك يقول حتى احتملوه فوضعوه عند بئر زمزم فتولاه منهم جبريل، فشق جبريل ما بين نحره إلى لبته بقدرة الله تبارك وتعالى حتى فرغ من صدره وجوفه، فغسل من ماء زمزم بيده. وهذا نوع آخر أيضا من شؤون ارتباط البركة والأسرار بظواهر الأمور وأحاسيسها، وهو التبرك بماء زمزم وغسل الصدر بماء زمزم. ماء زمزم من جملة المياه، وليس يصلحون هكذا الملائكة إلا أن كانوا صوفية ذو الملائكة على ما هم عليهم. هكذا ملائكة الله يصلحون هذا الكلمان كما حدث صلى الله عليه وسلم وعليهم صلوات الله وتسليماته، هذين يغسلون بماء زمزم بركة يعني، وغير ماء زمزم يغسلوا الصدر الشريف هكذا يعملون. فتولى منهم جبريل، قال فشق جبريل ما بين نهر لبته حتى فرغ من صدره وجف غسله من ماء زمزم بيده حتى أنقى جوفه، فهذا نقى معنوي باطني وهو الأنقى عليه الصلاة والسلام. ويأتي الارتقاء في الأنوار من نور إلى نور أسنى، يقال فيه نقاء يقال فيه صفاء كذلك. ولهذا ما عجب بعض العارفين في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم وليس 70 مرة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم منام يقول يا رسول الله قلت إنه لا يغان على قلبي، قال غين أنوار لا غين أغيار يا موفق، عين أنوار غين أنوار ترادف الأنوار وتكاثفها ومن نور إلى نور أجل أكبر. وهكذا وهو صلى الله عليه وسلم نور الله الأكبر. قال ثم أوتي بطست من ذهب فيه تور، إناء يشرب فيه تور محشوا إيمانا وحكمة، وهذا إذن تعبير عن المعنويات بشؤون حسية، والإيمان أمر معنوي، وكيف يكون الإناء محشو إيمان وحكمة؟ الإيمان والحكمة تختطف في الإناء، إيش هذا؟ هذا كلام اللي يقولوا لهم صوفية أو كيف؟ إناء مملوء محشو حكمة وإيمان، إيمان حكمة وسط الإناء، إيش ذا؟ والإيمان أمر معنوي ومزوء حطه وسط الإناء، اسمع. أتي بإناء محشوا إيمانا وحكمة، لا إله إلا الله، بجسد من ذا في تور من ذهب محشوا إيمانا وحكمة. فهذا الإناء وسط الطست عبر عنه بحشوه إناء وحكمة، قال فحشا به صدره ولغاديده يعني عروق حلقه، ثم أطبقه رده كما كان. وفي هذا الشؤون المعنوية والتعبير عنها بحركة وأثر حسي، قال لي أبي هريرة لما شكا إليه أن يتفلس يحدث، قال ابسط رداءك، بسط رداءك عليه، ثم لفه مطبطب ناوله يعني، فما نسيت شيء بعدها، أي صلح بريدة كذا كما كان من عادته صلى الله عليه وسلم أن ينفث في كل ليلة بعد قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين، وينفث في كف يمسح ثم استطاع من يسد. إذا المسح هذا معنوياته يقرأ وينفث ويمسح صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا هذا هو المسلك الذي يسلكه الأتباع. ثم عرج به إلى السماء الدنيا أي الأولى الأقرب إلى الأرض، فضرب يعني جبريل بابا من أبوابها، فناداه أهل تلك السماء من هذا؟ قال جبريل. قالوا من معك؟ قال معي محمد. قال قائلهم وقد بعيد إليه يعني للإسراء وصعود السماوات، ها ما عمر نبوته وبعثته هذا ما هم دارين فينا دول، من ذا الوحي وقد حصل ما حصل وقد جاهد وكابد هذا معلوم، لكن بعيد إليه يعني أعلم أنه وعدهم الحق جل جلاله أن عبده المصطفى محمد بعد أن يكون جسده في عالم الأرض ويخرج روحه إليه سيأتي به إليهم في السماوات وسيزورهم في السماوات. فكانوا يتشرفون لهذه الليلة فيتشرفون لأن يأتي إليهم حبيب الرحمن بجسده الكريم من عالم الأرض فيمر عليهم في السماوات. بعث إليه جاء وقت مجيء هذه الليلة ليلة لقاءنا به وليلة وصوله إلينا وزيارتنا. هذا معنى كلامه. الله أكبر. وزيري للإسراء والمعراج قال جبريل نعم. قالوا من أهل السماء مرحبا به وأهلا. فيستبشر به أهل السماء. اللهم صل. إذن فمن هو هذا وما منزلته عند الله يستبشر بأهل السماء؟ فهو أصل البشارة لأهل الأرض ولأهل السماء كذلك. فمن هو هذا؟ حبيب رب الأرض والسماء، صفوة رب الأرض والسماء، خيرة رب الأرض والسماء، محمد الأسماء. رزقنا الله حقيقة محبته وتعظيمه وحسن متابعته. قال فيستبشر به أهل السماء. فما يكون في الاستبشار برسول الله صلى الله عليه وسلم وبذكره وأخباره إلا خالص الإيمان. قال لا يعلم أهل السماء بما يريد الله عز وجل به في الأرض حتى يعلمهم جبريل. قال فوجد في السماء الدنيا آدم عليه السلام. قال جبريل هذا أبوك آدم فسلم عليه. سلم عليه ورد عليه آدم السلام قال مرحبا وأهلا يا بني نعم الابن أنت. فإذا هو في السماء الدنيا بنهرين يطردان يعني يجريان. فقال لجبريل ما هذان النهران؟ جبريل قال هذا النيل، هذان النيل والفرات عنصرهما يعني أصلهما عناية من عنايات الله أجراهما في الأرض فجعل مثالا لذلك وأصلا في السماء فهي من الأنهر المباركة. نيل نهر النيل ونهر الفرات في مصر وفي العراق. ثم مضى به يعني في السماء الدنيا إذا هو بنهر آخر عليه قصر من لولو وزبرجد وضرب بيده يده يعني في النار. فإذا هو مسك في رواية مسك أدفر جيد الرائحة. قال ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي خبأ لك يعني ادخره الله لك. خبأ ادخره الله لك هذا الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر نهر عظيم في الجنة مخبوء لمحمد ادخره الله لعبده المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. قال هذا الكوثر الذي خبأ لك يعني ادخر الله لك ربك خبأ لك ربك عز وجل. وكيف ذلك؟ يكون في السماء الدنيا والكوثر محله في الجنة فوق السماء السابعة وفي أعلى الجنة. أن ذلك شؤون تجليا في هذه المظاهر أظهرها الله لعبده المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله وهو في موضعه كما كان يقول عن الحوض وإني لأنظر إليه الآن صلى الله عليه وسلم. ففيه عرض أيضا ما سيكون عليه صلى الله عليه وسلم بصور محسوسة يشاهدها تكون مثالا لما هو مقبل كما عرضت عليه الجنة والنار في عرض الحائط وعرض عليه درجات أمته ومنازلهم في الجنة ومنازل أهل الشقاوة في النار. أجارنا الله من النار وربطنا الله بصاحب الكوثر. ثم عرج إلى السماء الثانية فقالت الملائكة له مثل ما قالت له ملائكة السماء الأولى من؟ قال جبريل من معك؟ هل محمد بعث إليه؟ قال نعم. مرحبا به وأهلا يستبشرون به صلى الله عليه وسلم بينما ناس على ظهر الأرض في حجابهم وغفلتهم ووهوهم ومهوهم يؤذونه يرمونه بالحجارة ويكذبونه ويتكلمون عليه. ملائكة السماء يستبشرون به ويفرحون ويعظمونه. وهكذا جعل الله الخلق على فرق وعلى أنحى، هذا يدرك الحقيقة ويخضع، وهذا في حجابه لا يخضع ولا يخشع، فيقطع ويحجب ويمنع ويعذب والعياذ بالله تبارك وتعالى. فالله يجعلنا من أهل العلم والمعرفة وإدراك الحقيقة والرابطة بخير الخليقة. وهكذا ثم عرج به إلى السماء الثالثة من السماء الرابعة، كلهم يستبشرون به ويفرحون بمجيئه، ويمر على الأنبياء. وفيه أن أرواح الأنبياء لها تعلق بأماكن في السماوات، وكل منهم في موضع، ومنهم سيدنا إدريس. أما سيدنا إدريس عليه السلام فهو هناك بروحه وبجسده، لأن الله عرج بجسده وهو في الحياة الدنيا حتى وصل إلى السماء الرابعة فقبض روحه هناك، أعيد إلى جسده، فهو جالس في السماء الرابعة. قال تعالى إنه كان صديق النبي ورفعناه مكانا علي إدريس عليه السلام. قال فأوعيت منهم إدريس في الثانية، والمعتمد أنه في السماء الرابعة، وهارون وفي الرابعة، والمعتمد أنه في الخامسة هارون، وفي السادسة موسى، وفي السابعة إبراهيم. فهذا هو ما نقوله في الروايات الأخرى. فكان هنا الظن من الراوي. فقال موسى ربي لم أظن أن يرفع علي أحد ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله، حتى جاء سدرة المنتهى التي ينتهي إليها علم الملائكة، ولم يجاوزها إلا نبينا صلى الله عليه وسلم. ودنا الجبار رب العزة فتدلى طلب زيادة القرب، تجلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فكان قاب قوسين، حتى كان منه قاب قوسين أدنى، مثل القرب المعنوي بقرب القوس من القاب، لكل قوس قابان، قاب قوسين بالنسبة للسلام عبارة عن نهاية القرب وعلو الدرجة، أو أدنى أي بل أقرب، كما قال الله في قربه من بني آدم، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، لأن قرب الله أجل من كل قرب وليس له مسافة، فهو أقرب من كل شيء. ولكن القرب هنا من زين الوجود صلى الله عليه وسلم قرب إشهاد، وقرب تجلي خاص، وقربه من الإنسان سبحانه وتعالى قرب إحاطة وقدرة وتسيير وعلم وإرادة منه جل جلاله وتعالى في علاه. فكان قاب قوسين أو أدنى. يقول فأوحى الله فيما أوحى إليه 50 صلاة على أمته كل يوم وليلة، ثم هبط حتى بلغ موسى، حتى بسه موسى، قال يا محمد ماذا عهد لك ربك؟ ماذا أمرك؟ ماذا أوصاك؟ ماذا فرض؟ قال عهد علي 50 صلاة، أن يصلي وأمتي 50 صلاة كل يوم وليلة. قال له إن أمتك لا تستطيع ذلك، ارجع فليخفف عنك ربك عنهم. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل مثل الذي يستشيره، فيشير عليه سيدنا جبريل نعم. فعلى به جبريل وعبده شؤون من القرب الأعلى ونداء الحق سبحانه وتعالى، يا ربي خفف عنا فإن أمتي لا تستطيع هذا. فوضع عنه 10 صلوات، صلاة 40، رجع موسى فاعتبسه، لم يزال يردده موسى إلى ربه حتى صارت إلى 5، ثم احتبسه عند 5، قال يا محمد والله قد راودت راجعت بني إسرائيل قومي على أدنى من هذا فضعفوا فتركوه، أرجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فأمتك أضعف إسادا وقلوبا وأبدانا وأبصارا وأسماعا، فارجع فليخفف عنك ربك. وهكذا لم يزال يخففه حتى وصلت إلى خمس. ثم قال له لما وصلت خمس يا محمد قال لبيك ربي وسعديك، قال إنه لا يبدل قضيه كما فرضت عليك في أم الكتاب بكل حسنة بعشر أمثال فهي خمسون في أم الكتاب، هي خمس عليك وعلى أمتك. فرجع صلى الله عليه وسلم كيف فعلت؟ قال خفف عنا ربنا أعطانا بكل حسنة عشر أمثالها فصارت خمس. قال موسى قد والله راودت بني إسرائيل على أدنى من ذلك فتركوه، ارجع إلى ربك فلخفف عنك. قال صلى الله عليه وسلم يا موسى قد والله استحييت من ربي مما اختلفت إليه، يعني ترددت عليه راجعته أول مرة ثاني مرة ما يكفي خلاص خمس هذه. قال فاهبط بسم الله، يعني قال له جبريل اهبط بسم الله. قال واستيقظ الرسول صلى الله عليه وسلم أي خرج من المنازلة والمشاهدة التي هو فيها إلى المسجد الحرام في ثم أرده من العرش قبل أن يبرد الفرش. في لحظات كملت الرحلة الكبيرة العظيمة، وسبحان القادر سبحان الذي أسرى بعبده. رزقنا الله كمال الإيمان واليقين والتوفيق والاستقامة على أقوم طريق، وأسمعنا سبحانه وتعالى خير وأوفى وأصفى، وأكرم ما يسمع المحبوبين من عباده الذين يكلمهم وينظر إليهم ويزكيهم يوم القيامة، وربطنا بالمظلل بالغمام ووفر حظنا سبحانه وتعالى من القرب منه والدنو إليه، وعاد علينا عوائد من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، ونظر إلينا به وسار بنا في دربه وسقانا من شربه وأدخلنا في حزبه وذهب عنا به الآفات وأصلح الضوار خبيثة لنا ولأمة أجمعين، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.